padişahı.
Allahu Allah.
Yüreklerin penahı.
Allahu Allah.
İşit Allah dertimi, bu ahlarımı. Rahmeyle, bağışla günahlarımı. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı.
Hasbi Rabbi canallah.
Ya Rabbel Alemin,
Allahu Allah.
Salli ala Tahal Amin,
Allahu Allah.
Fi kulli waqtin wa hin,
Allahu Allah.
Imla' qalbi bil yaqin,
Allahu Allah.
Thabbitni ala hadha ad-din,
Allahu Allah.
Waghfir li wal muslimin,
Allahu Allah. Rabbi canallah, Allahu Allah. Ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. Ala al-hadi sallallahu, Allahu Allah. La ilaha illallah, Allahu Allah.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أهل الجنة الشعث الغبر الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتلجلج في صدورهم، لو قسم نورهم يوم القيامة على الناس لوسعهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر كيف يحدثنا رسول الله عن أهل الجنة. ربما ننظر ونقسم في أذهاننا من سيدخل الجنة من هؤلاء، من هؤلاء الناس الذين يعيشون على هذه الأرض، قد لا نعرف أحدا منهم، قد نظن بأحد خيرا. ولكن هذا الحديث يعطينا الشيء الآخر والصفة الأخرى التي لا نتوقعها أبدا. إن أهل الجنة الشعث الغبر إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، هذه صفة من صفاتهم. وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتلجلج في صدورهم، لا يتكلمون بها، لا يعطونها إلى أي أحد، لا يطلبون، لا يستجدون من الناس، وإنما هم متوكلون على الله سبحانه وتعالى. صفات تعبر كناية عن أناس يعيشون بيننا، لا نوليهم أي اهتمام في حياتنا. إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، لأنه ليس لهم أي حظ وليس لهم أي مقام يقبلون على أساسه، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الخفيات ويعلم الأسباب لديه حسابه ولديه كتابه ولديه شيء آخر يتعامل به غير الذي نتعامل به نحن. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أدلكم على أهل النار؟
كل متكبر جواظ. إذن العلاقة متبادلة ما بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة أولئك المتعاونين المتعاطفين المتواضعين للناس أجمعين، يقابلهم أولئك المستكبرون الذين يستكبرون ويتعالون على هذا المجتمع ويتعالون على الناس. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ الضعفاء المغلوبون، هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة الذين يدخلون الجنة. ربما لا تحتاج الجنة الشيء الكثير من الأسباب التي تجعل الإنسان يستحقها أو تجعل رحمة الله سبحانه وتعالى تأتي إليه فيرزقها إياه، وإنما في حديث من الأحاديث يقول 3 أول من يدخل الجنة: الشهيد في سبيل الله، هذا بذل دمه وقدم كل شيء لديه، قدم هذه النفس التي يملكها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو أول من يدخل الجنة. أيضا المملوك الذي لم يشغله رقه عن طاعة ربه، هذا أيضا كل إنسان سواء كان مملوكا أو غير مملوك، إن لم يشغله عمله أو شيء من أمور الدنيا عن طاعة ربه فهو من أوائل من يدخل الجنة. وانظر إلى الصنف الثالث وتفكر فيه: وفقير ذو عيال متعفف. وفقير ذو عيال متعفف، فقير لا يملك شيء وله عيال ومع ذلك يتعفف عما في أيدي الناس. هذه الصفة ربما يستطيع الكثير منا أن يحققها، خصوصا ما بين طبقة الفقراء. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذي يفعل هذا وإن الذي يتصف بهذه الصفة حقيق أن يكون من أوائل من يدخل الجنة. رزقنا الله وإياكم دخول الجنة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 129 في ذكر المكاييل والموازين. قال عليه السلام: عباد الله، إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون ومدينون مقتضون، أجل منقوص وعمل محفوظ، فرب دائب مضيع ورب كادح خاسر. وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، ولا الشر فيه إلا إقبالا، ولا الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، فهذا أوان قويت عدته وعمت مكيدته وأمكنت فريسته. اضرب بطرفك حيث شئت من الناس، فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا، أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا. أين أخياركم وصلحاؤكم؟ أين أخياركم وصلحاؤكم؟ وأين أحراركم وسمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم؟ والمتنزهون في مذاهبهم؟ أليس قد ضعنوا جميعا عن هذه الدنيا الدنية والعاجلة المنغصة؟ وهل خلقتم إلا في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، استصغارا لقدرهم وذهابا عن ذكرهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد فلا منكر مغير ولا زاجر مزدجر. أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه وتكونوا أعز أوليائه عنده؟ هيهات، لا يخدع الله عن جنته ولا تنال مرضاته إلا بطاعته. لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
كان الجميع يغطون في نوم عميق حين رن جرس الهاتف في بيت عبد الرزاق، فأيقظ رنينه أم عادل، فنهضت متجهة نحو الصالة ورفعت سماعة الهاتف. نعم تفضلوا، من المتكلم؟ السلام عليكم، رجاء هل هنا بيت سيد أبي عادل؟ وعليكم السلام، نعم هو، تفضل. أرجو ألا أكون قد أزعجتكم في مثل هذا الوقت. لا لا أبدا، من تكون حضرتك؟ أنا صديق الدكتور عادل، أردت التحدث إليه في أمر مهم. طيب، إنه نائم، سأوقظه حالا. وقبل أن تضع السماعة عاودت الحديث مع الشخص المتكلم وكأنها تذكرت شيئا. عذرا يا ولدي، هل حدث شيء لا سمح الله؟ خير إن شاء الله، إنه مجرد أمر بسيط، فأنا على وشك السفر وأردت أن أسلم على الدكتور وأودعه. طيب. وهنا خرج أحمد من غرفته والنوم لا يزال في عينيه ليستفهم من والدته عن الموضوع، فأوضحت له ما دار بينها وبين المتكلم. فشك أحمد في الأمر ورفع السماعة، فدار حوار قصير بين الاثنين حيث هتف أحمد. مرحبا، أنا أحمد شقيق الدكتور عادل. أهلا، أنا علاء. أهلا دكتور علاء، سأوقظه حالا. طلب أحمد من والدته إيقاظ الجميع للصلاة إذ طلع الصباح، بينما ذهب هو لإخبار أبي هشام. لكن الأمة بقيت قلقة رغم تطمينات أحمد، فمضت تقول مخاطبة نفسها بصوت مسموع: ترى ما الأمر؟ أستر يا الله. ذهب أحمد إلى غرفة أخيه، وبعد أن طرق الباب بهدوء خرج عادل مستفهما عن الأمر، فأجابه أحمد بأن المتكلم هو الدكتور علاء ويبدو أن شيئا ما قد حدث. أسرع عادل للتحدث مع صديقه: السلام عليكم دكتور علاء، ما الأمر؟ فقال الصوت مجيبا بعد التحية: السلام عليكم دكتور عادل، نحن بانتظارك الآن، أخذوا أبا جعفر إلى المستشفى. السيد؟ يا إلهي، متى؟ قبل نصف ساعة. طيب، سأتحرك الآن. وتوادعا على أمل اللقاء، وبلهفة سأله أحمد عن الموضوع: ماذا هناك؟ هل استجد أمر ما؟ أنا جاهز. فلم يرد عليه عادل بشيء واضح، وكل ما قاله: اعتقل السيد محمد باقر الصادر، سأتصل بك، وإذا حصل أي تطور أو تأخير احصل لي على إجازة مدة يومين من المستشفى. هنا عادت الأم تتساءل وقد علت وجهها علامات القلق: ولدي حبيبي، ما الأمر؟ حاول عادل طمأنتها، فنظر في وجهها الحائر وقال: أحد الأصدقاء سيسافر وأود توديعه. لم يهدأ قلب الأم عن القلق، فبقي سريع الخفقات، وبقيت تطلق من توصياتها الكثيرة لولدها رغم تطميناته لها، فقالت: أبا هشام، احذر، انتبه حبيبي، وفقك الله. ذلك أن قلبها كان يحدثها بشيء آخر، فرجعت غير مرتاحة البال لتوقظ النائمين للصلاة، فيما تهمس في خاطرها: أرجو أن لا يصدق قلبي الحدس الذي يخالجه. في شوارع النجف الأشرف القديمة، المدينة الدينية العريقة الملتصقة بطابعها التراثي، كان الجو ملتهباً ومسلحو السلطة منتشرون في كل مكان. مرت السيارة بالدكتور عادل ومرافقه الدكتور علاء بأزقة ملتوية حتى وصل بيتا قديما في محلة البراق. لقد وقع المحذور، فحين كان الصمت الكامل يخيم على النجف كان لزوار الفجر مهمة أخرى. لقد اعتقلوا السيد محمد باقر الصادر بأمر من صدام حسين نائب الرئيس العراقي، وبعد سويعات خرجت تظاهرة صاخبة في النجف تطالب بإطلاق سراحه وتهتف بحياة الصادر. اشترك فيها الدكتور عادل بحماس، حيث التحق بالتظاهرة بعيد انتهاء المتجمهرين من قراءة دعاء الفرج في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لم تكن الجموع قد ابتعدت عن المرقد، فعاودت الاحتشاد سريعا وانطلقت باتجاه شارع الصادق، وتدفقت كسيل وهي تهتف: عاش عاش عاش الصدر، والدين دوما منتصر. فيما طوقت القوى الأمنية المكان وبدأت بالاشتباك مع المتظاهرين العزل واعتقالهم، افترق عادل وعلاء وزميل لهما واتفقوا على اللقاء في السوق الكبير حيث كان أوقف سيارته. تمكن عادل من النفاذ من الطوق الأمني عبر طرقات فرعية بعد أن اشتبك في السوق الكبير مع بعض رجال الأمن والمخابرات الذين حاولوا اعتقاله، حيث اعترضه أحدهم فدفعه عادل بقوة، ومن تقدموا لإمساكه واستطاع الإفلات من بين أيديهم متخذا طريقه في شارع زين العابدين، حيث وجد الدكتور علاء بانتظاره في سيارة صغيرة بيضاء وقد ترك بابيها الخلفيين مفتوحين. هتف عادل وهو يلهث جهدا: لقد أفلتته من أيديهم بمعجزة. فعقب علاء وهو يدير محرك السيارة وينظر في المرآة بعينين قلقتين: نأمل أن لا يكونوا احتفظوا لك بصورة في أذهانهم. على الأرجح أنهم حفظوا وجهي. فعاد علاء إلى القول وهو يطلق لسيارته العنان: لا يمكننا انتظار أحد في هذه الحالة، إنهم لا شك يجدون في البحث عنك. من هناك انتقل عادل إلى بغداد مباشرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
ناسك الليالي رفقا بحالي، تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. ناسك الليالي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. تحنن علي فأنت الحنون، وقلبي يبث إليك الشجون. فأنشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فأرشد فؤادي طريق الخلاص، وروحا ذوت من أنين الأياس. فهذه السطور وتلك القبور، تخط لك عن هجير الألم. فجل النفوس يعراها السأم.
Oh.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه منتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مدى نقض بني إسرائيل للعهود والمواثيق، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قلنا هذه فقرة من فقرات الميثاق الرباني لبني إسرائيل، أنه لا تسفكون دماءكم، يعني لا يسفك بعضكم دم البعض الآخر. وهنا قلنا التعبير له دلالاته وإيحاءاته، لأن المجتمع يعتبر وحدة واحدة وجسد واحد، فالذي يسفك دم أخيه في الحقيقة هو يسفك دم نفسه. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، فالذي يسفك دم أخيه بالحقيقة هو يسفك دم نفسه، لأن المجتمع وحدة واحدة وجزء لا ينفصل عن الآخر. فالتعبير القرآني تعبير له دلالاته الرائعة وإيحاءاته الكبيرة في وحدة المجتمع، وأن الذي يعتدي على أخيه في الحقيقة هو يعتدي على نفسه، وهذا ما علمنا عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لأن الذي يعيب الآخر بالحقيقة هو يعيب نفسه ويعيب شخصه. فبنو إسرائيل لم يلتزموا بهذا الميثاق، فسفك بعضهم دم البعض الآخر، وحاولوا أن يظاهر أحدهم عدوه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هنا التظاهر يعني التعاون، يعني جعل طائفة من بني إسرائيل تتعاون مع عدوها ضد طائفة أخرى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هذا التظاهر أحيانا يكون بحق ويكون لقضية عادلة، وأحيانا يكون التظاهر والمعونة والتزديد من أجل الإثم والعدوان. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هنا الإسرائيلي يقتل الإسرائيلي، واليهودي يقتل اليهودي، ولكن عندما يقع اليهودي أسير بيد اليهودي فيأتي ليخرج أو يفك أسر هذا اليهودي باعتبار أن التوراة قد أمرتهم بأن يفك اليهودي أسر اليهودي الآخر، وبالتالي فهم من جهة لم يعملوا بالتوراة عندما قتل بعضهم البعض الآخر، ومن جهة أخرى عملوا بالتوراة. فهنا القرآن الكريم يستنكر هذه المفارقة. أحيانا الإنسان يلتزم بأمر ولا يلتزم بأمر آخر، في حال أن هذه الأمور جاءت كلها ومطلوبة كلها ويجب أن يلتزم بها الإنسان كوحدة واحدة وكتشريع واحد، القرآن يستنكر هذه الظاهرة من اليهود فيقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية المباركة تحذرنا من أن نطبق بعض الرسالة وننقض البعض الآخر ولا نلتزم بالبعض الآخر، لأن الرسالة واحدة واحدة لا يمكن أن تجزئ ولا يمكن أن تجعل أجزاء متفرقة، وهذا يسبب سقوط الأمة في الحياة الدنيا، السقوط الحضاري وسقوط الأمة في الآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا سؤال استنكاري وسؤال تعجبي، لأن الكتاب واحد والأوامر مصدرها واحد، فلماذا نطبق أمرا ولا نطبق أمرا آخر؟ لماذا نؤمن بتشريع معين ولا نؤمن ونكفر بتشريع آخر؟ هذا هو التناقض الذي وقع به بنو إسرائيل، فتجدهم يطبقون ما يحلو لهم من أمور، فقد جعلوا التشريع طبقا لأهوائهم وطبقا لغرائزهم وطبقا لرغباتهم وشهواتهم، فهم يطبقون الأوامر التي تعجبهم ويطبقون التشريعات التي تدر عليهم نفعا لصالحهم ولمصالحهم الذاتية والسياسية والاجتماعية، وعندما لا يجدون مصلحة في أمر أو تشريع فإنهم يكفرون بهذا التشريع، وهذا ما حذرنا منه القرآن الكريم. قلنا سابقا أن الآيات المباركة صحيح تتحدث عن اليهود، ولكنها بنفس الوقت تحذرنا من أن نقع فيما وقع به اليهود. وهذه الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قد وقع فيها المسلمون عندما آمنوا ببعض الكتاب ببعض القرآن وكفروا ببعض التشريعات التي جاءت في القرآن. فنجد البعض من الذين يدعون الإسلام يطبقون أمرا ويطبقون تشريعا في الوقت الذي يخالفون فيه النصوص الصريحة في القرآن الكريم، فتجدهم مثلا يطبقون الميراث ويطبقون مثلا بعض التشريعات في الوقت الذي يخالفون فيه الأوامر الأخرى الربانية، يخالفون فيه حاكمية القرآن الكريم في واقع المجتمع، فتجد دولتهم لا تبتني على القرآن الكريم، وتجد سياستهم لا تنبع من السياسة الإسلامية، وهذا ما يؤدي إلى أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هناك من يؤمن ببعض الكتاب ويطبق الآيات القرآنية في الوقت الذي لا يطبق بعض الآيات القرآنية، وهذا نجده على صعيد الدولة وعلى صعيد المجتمع وحتى على صعيد الأشخاص. فبعض الناس مثلا لا يؤدي الحقوق الشرعية في الوقت الذي تجده يصلي مثلا ويصوم ويحج، ولكنه في نفس الوقت يكفر بالزكاة ويكفر بالخمس ولا يؤدي الحق الشرعي، ولكنه يلتزم بالصلاة ويلتزم بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة ويصوم شهر رمضان. فهناك القرآن الكريم يعبر عن هذا الأمر بأنه إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر. أو نجد على صعيد الدولة مثلا بعض الدول تدعي بتطبيق القرآن الكريم والمنهج القرآني، ولكنها على صعيد بعض التشريعات تطبق القرآن الكريم ولكنها بعيدة جدا عن بعض التشريعات والأوامر والمفاهيم القرآنية في طبيعة الحاكم وفي طبيعة الحكومة وفي طبيعة السياسة والأهداف ومحاربة أعداء الإسلام. تجد الموالاة لأعداء الإسلام، بينما تجد العداء الذين يعملون لصالح الإسلام. وقد نقع في هذه المفارقة الخطيرة التي تؤدي إلى السقوط في الدنيا قبل السقوط في الآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا السقوط الحضاري في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والله
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى عماله على الخراج: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج. أما بعد، فإن من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها. واعلموا أن ما كلفتم به يسير، وأن ثوابه كثير، ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه. فأنصفوا الناس من أنفسكم، واصبروا لحوائجهم، فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة، ولا تحشموا أحدا عن حاجته، ولا تحبسوه عن طلبته، ولا تبيعن للناس في الخراج كسوة شتاء ولا صيف، ولا دابة يعتملون عليها، ولا عبدا، ولا تضربن أحدا صوتا لمكان درهم، ولا تمسن مال أحد من الناس مصل ولا معاهد إلا أن تجدوا فرسا أو سلاحا يعدى به على أهل الإسلام، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه. ولا تدخروا أنفسكم نصيحة ولا الجند حسن سيرة ولا الرعية معونة ولا دين الله قوة، وأبلوا في سبيل الله ما استوجب عليكم، فإن الله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا وأن ننصره بما بلغت قوتنا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد، فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس من مربض العنس، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل، وصلوا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا فتانين.
Thank you.
وقال عليه السلام من كلماته القصار في نهج بلاغته: الناس في الدنيا عاملان، عامل عمل في الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا، وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام: من تذكر بعد السفر استعد. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.